الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أيها الناس، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن وفقنا لزيارة إخواننا في هذه البلدة الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه نعمة من الله عز وجل على الزائر والمزور، نعمة من الله سبحانه وتعالى على المتكلم والمستمع، نعمة من الله عز وجل علينا جميعا إخواني في الله. فالتزاور في الله والحب في الله، وهكذا أيضا ما يكون لله عز وجل من الأعمال، هذا أمره عظيم وشأنه جليل وأجره كبير، لا يفرط فيه إلا محروم، ولا يزهد فيه إلا من زهد في خير كثير. إن هذه المجالس التي تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى وفي أفضل البقاع المساجد، لهي مجالس الخير والعلم والهدى والسداد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه بيوت الله، هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله، هذا وصفها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذكر اسم الله عز وجل فيها يكون بمثل هذه المجالس العظيمة التي نفعها متعدي. الصلاة نفعها قاصر على العبد، الذكر وتلاوة القرآن نفعه قاصر على العبد، لكن هذه المجالس نفعها متعدي إلى الخلق، وكل له أجر من صلاة أو صيام أو تلاوة أو ذكر أو استماع لذكر، فإنه لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المجالس نفعها عظيم وأثرها عميم على الناس، إنها مجالس العلم، مجالس الخير، مجالس السنة، مجالس طمأنينة الأنفس وانشراح القلوب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاحمد الله يا أخي المسلم، وفقك الله، احمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك ممن يحب هذه المجالس وممن يأنس بها وممن ياوي اليها وممن قلبه معلق بالمساجد. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد, قلبه معلق بالمساجد اتفق عليه عن ابي هريره, قلبه معلق بالمساجد يحبها ياوي اليها يانس اليها, فكأن القلب فيها معلق وكأنه حبيس المساجد. وتلك هي صفة الصالحين, تلك هي صفة الأنبياء والمرسلين وصفة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أنهم ينشرحون لهذا الأمر ولهذا الشأن. إخواني في الله, نصيحتي إليكم, وفقنا الله وإياكم أن نقبل على الخير وأن نقبل على ما ينفعنا في هذه الحياة, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك. ومن أحسن ما ينفعك وتنتفع به العلم الشرعي النافع, العلم الشرعي النافع. كان شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الواجعي عليه رحمة الله إذا حاضر أو نصح فلا تكاد تخلو محاضرة ولا موعظة ولا نصيحة من نصائحه إلا وينصح فيها بالعلم النافع. ويقول عليكم بالعلم النافع, العلم النافع, ويحث عليه العلم النافع تنتفعه به في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا يكون العلم نافعا إلا إذا كان صوابا وإلا إذا كان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي يتعلمه العبد ويخلص فيه لله ينتفع به, والعلم الذي هو العلم الشرعي ينتفع به العبد في الدنيا ويبقى معه في القبر ويحشر يوم القيامة وعلمه معه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فأهل العلم وأهل الإيمان يصطحبون إيمانهم وعلمهم معهم في جميع المراحل, يصطحبون العلم في القبر فيوفقون ويسددون. من ربك؟ يقول: ربي الله. من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله, جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فآمنا. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. موفق, لأنه على علم صحيح. وإذا فشل وإذا رجع إلى الله عز وجل فإنه يكون من أهل العلم, من أهل العلم. وهكذا أيضا إذا كان في الجنة فإنه ترتفع درجته لأنه من أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, والذين أوتوا العلم درجات. وكما في مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب يعني بالقرآن, يعني بالقرآن, لأن الذين كانوا يحفظون القرآن ويقرؤونه كانوا يحفظونه عملا وعلما, يحفظونه في قلوبهم ويكون في صدورهم ويعملون به ويتعلمونه. أولئك هم الذين استفادوا من علمهم بالقرآن. أما الذين لم يستفيدوا بذلك فقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهذا صنفان من الناس: صنف يرفعه القرآن درجات, وصنف يكون القرآن حجة عليه, وكما في حديث الأشعري عند مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمعاشر السامعين، علينا بالعلم الشرعي النافع أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي أسس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي القواعد التي تبنى عليها الدعوات، أن يكون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كم من دعوة طاحت يمينا وشمالا، والواقع خير شاهد على ذلك، طاحت كثير من الدعوات، طاحت وذهبت بعيدا ونأت، وذهب أصحابها أدراج الرياح بسبب أنهم لم يؤسسوا دعوتهم على هذا الخير، على هذا الأصل العظيم من تعلم كتاب الله والتفقه فيه، ومن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وناس طلبوا العلم للدنيا، ودعوات أصحابها لا يهتمون بالعلم جهلة، وهكذا أيضا أناس لا يهتمون بشيء وإنما يلهثون وراء الدنيا. وأهل السنة والجماعة من وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا قاعدون في مساجد الله يدرسون ويعلمون، مغمورون بين الناس، خيرهم على الناس عظيم، فخيرهم إلى الناس واصل، وشر الناس إليهم كذلك أيضا لا يسلمون منه إلا من وفقه الله عز وجل وهداه وسلمه من ذلك. فمعاشر السامعين، علينا أن نقبل على هذا الخير العظيم، علينا أن نقبل على العلم. والله يا إخوة، إن هذه الأعمار إن لم تنعش بذكر الله عز وجل وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، إن لم يكن كذلك فإنها تشغل بغيره من الأباطيل، تشغل بغيره من الأباطيل. أنتم اليوم والآن قاعدون مستريحون منشرحون، انظروا إلى من لم يوفق إلى ما وفقتم إليه، أين هم؟ منهم من هو قاعد على ضمنة، ومنهم من هو قاعد على شاشة ينظر فيها، ومنهم من هو مخزن، ومنهم من هو كذلك تارك للصلاة، ومنهم من هو مفرط في هذه الأمور، وأنت مرتاح مستريح منشرح بالخير الذي أنت فيه، ذلك فضل الله عليك. فاذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وإياك أن تحتقر هذه النعمة، إياك أن تحتقر هذه النعمة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي هو الذي قوي بإيمانه، قوي بعلمه، قوي كذلك أيضا بعمله الصالح، ليس فقط قوة الجسد، فقوة الجسد قد لا تغني عنك شيئا، قوة الجسد لا تغني عنك شيئا إذا ضعف يقينك وإيمانك، ولو كنت ممن كنت من أقوياء الأجساد لكنك ضعيف الإيمان والقلب، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا رجل سمين بطين، كم عنده من القوة لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه خاون من الإيمان، خاون من العمل الصالح. فهذه نصيحتي لكم، وهي نصيحة لنا جميعا، أن نقبل على خير، أن نقبل على الدروس العلمية النافعة، استفيدوا من إخوانكم، استفيدوا من أهل السنة، استفيدوا من طلبة العلم، استفيدوا قبل أن لا تجدوا هذا الخير، قبل أن لا تجدوا هذا الخير. فإن الإنسان لا يدري ما الذي يحل عليه ولا ما الذي يصير إليه. كم كنا ننصح كثيرا من الناس بذلك في دمات وفي غيرها من الأماكن، فلما وصلوا إلى بلدانهم، وصلوا إلى بلدانهم البعيدة، يتصلون ويراسلون ويقولون يا ليتنا استمعنا مثل هذه النصائح، يا ليتنا تزودنا من الخير، يا ليتنا حرصنا على أوقاتنا وأعمالنا في طاعة الله وفي العلم الشرعي النافع. أنت اليوم تقول فلان موجود وفلان موجود، إذا أردت شيئا سأسأله، وإذا أردت درسا فإذا فاتني سألحق به. لا، احرص على الخير، احرص على الخير، فإنك لا تدري لعل هذا الخير أن تبتلى فيذهب من بين يديك، إما أن تذهب أنت من عنده أو يذهب هو من بين يديك. يبتليك الله عز وجل بذلك، يبتليك الله عز وجل بذلك، لأن نعم الله عز وجل إنما تقر وتسكت وتبقى وتزيد بشكرها، وتفر النعم وتذهب بكفرانها وبالإعراض عنها، بكفرانها وبالإعراض عنها. هذه نعمة الله عز وجل السابقة علينا، فإذا شكرناها زادنا من فضله، وإذا كفرناها فيوشك أن تنتقل منا إلى غيرنا. فإخواني في الله، لا أكثر من هذا الذي أنصح إخواني به وأحثهم عليه، أن يقبلوا على العلم النافع، على الدروس، على الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم أيضا العلم الشرعي النافع هو العلم الذي يؤثر في مظهرك، يؤثر في عملك، يؤثر كذلك في صلاتك، يؤثر كذلك أيضا في عملك الصالح، يؤثر فيك عمل نافع، علم نافع يؤثر فيك العمل. وأما أن يكون على غير ذلك فإنه من العلم الذي لا ينفع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن استعاذ بالله عز وجل، قال: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا تعلق له بالعمل الصالح. وكذلك أيضا العلم الشرعي إذا فقد صاحبه العمل به، وأول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الثلاثة رجلا قال الله عز وجل، ذكره الله عز وجل بنعمه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، فيؤمر به إلى النار عياذا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والكلمة عند الشيخ حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: عندي حب للقراءة في الكتب، فبما تنصحني أن أقرأ فيه من الكتب؟ حبك للقراءة جيد، وهذه نعمة من الله عليك، وتصحيحها أن تنتقي الكتب الجيدة للقراءة. ثم أيضا القراءة وحدها في الكتب غير كافية حتى تضم إليها الاستفادة من أهل العلم والخير طلبة العلم. وأذكر دليلا على ذلك من الواقع، رفع سؤال للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، قال السائل فيه، يسأل مشايخ اللجنة، قال: يا شيخ، عندي سؤال يحيرني منذ زمن، فإني قد قرأت المحلل ابن حزم، محلل ابن حزم في مجلدات كثيرة، قال: قرأت المحلل ابن حزم وبلغت فيه إلى المجلد ظنه قال الرابع والسادس، قال: لكن أشكل علي أن المؤلف يقول قال علي كذا وكذا، قال علي كذا وكذا، أشكل علي من علي؟ من علي الذي يعني يذكره المؤلف ابن حزم رحمه الله؟ المحلل ابن حزم من دوام الإسلام على ما فيه بعض الأشياء التي نبه عليها أهل العلم، لكن الرجل لما كان يقرأ الكتاب ولم يكن من تتلمذ على أهل العلم فأشكل عليه، أن صاحب الكتاب يقول قال علي كذا، أشكل عليه، لأنه إذا كان القائل علي بن أبي طالب فإنه ربما قال قال علي كذا وكذا، وهو قول ابن سيرين والحسن وقتادة، كيف يعني علي بن أبي طالب يقول ذلك؟ فأشكل عليه فرفع السؤال. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ نعم، قال علي هو المؤلف، المؤلف مؤلف المحلى أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، فيقول قال علي يعني نفسه، والرجل قد قرأ 4 مجلدات، قال علي قال علي، ما درى من هو علي. فإذا احتاج الإنسان مع القراءة أن يكون متتلمذا على أهل. ثم أيضا الكتب التي تقرأ فيها هي كتب أهل السنة والجماعة، أهجر كتب أهل الأهواء والبدع، فإنها من جليس السوء، وعليك بكتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة. وأنصحك بملازمة قراءة ماذا بارك الله فيك، الكتب الطيبة النافعة مثل كتاب ابن كثير في التفسير. ما هو أعظم كتاب؟ كتاب الله، وكتاب الله عز وجل نحن نحتاج إلى تفسيره، ومن أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها هو كتاب ابن كثير في التفسير، هذا كتاب مما ينبغي أن تعنى به. ومن الكتب النافعة في ذلك مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية إن كنت متأهلا لقراءته، وهكذا أيضا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنها كتب نافعة، وهكذا أيضا كتب العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهكذا في الموضوع الذي تريده. إن تريد إن كنت تريد الفقه فانظر إلى كتب الفقه عند أهل السنة والجماعة، لأن هناك من الكتب ما فيها تعصب مذهبي وترك للدليل، أما كتب أهل السنة والجماعة فإنهم يدورون مع الدليل حيث دار ويأخذون به. فهذا الذي أنصحك به أن تعنى بكتب أهل السنة والجماعة كبعض هذه الكتب التي سمعتها. وهكذا أيضا يمكن أن تقرأ مثلا في شرح ابن رجب للأربعين النووية، فإنه شرح ماتع مفيد، وهكذا كتب الفقه من ما سمعت بعض. يقول الأخ ما هي أفضل طريقة في الطلب، أن يقضي الوقت بقراءة مجموعة من الكتب، أن يأخذ كتابا واحدا حتى يكمله ثم الثاني وهكذا؟ الطريقة الصحيحة في هذا إن كان من حيث الدروس أن تأخذها درسا درسا، أن تأخذها درسا درسا، وكذلك أيضا الكتب تأخذها كتابا كتابا. إن كنت قد وصلت إلى مرحلة الجرد والقراءة فاقرأ الكتب، ولا تنسى عند قراءتك للكتاب أن تصطحب معك دفترا وقلما، فكل فائدة تعلق بذهنك وتشد ذهنك من الكتاب انقلها إلى الدفتر، فإن عجزت عن الدفتر فلا تعجز أن تشير إلى الفائدة في غلاف الكتاب، في مقدمة الكتاب أو في مؤخرة آخر الكتاب، تقول فائدة كذا ذكرها المؤلف صفحة كذا، فإن هذا يسهل عليك الرجوع إلى الفائدة من الكتاب. وماذا؟ ولا تكثر على نفسك من قراءة كتب، تفتح هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وماذا، وإنما خذها شيئا شيئا. وأيضا انتبه إلى شيء مهم، وهو إذا كنت بحاجة إلى كتب الفقه وإلى التفقه وإلى كتب العقيدة وإلى كذلك أيضا معرفة ذلك، فربما جرك موضوع آخر عن هذا الذي هو أهم. فمثلا القراءة في سير أعلام النبلاء تشد وتجذب الإنسان ربما إذا قرأ يعني تمر عليه ساعات وهو مندمج ومنهمك في القراءة ومتلذذ بها ويستفيد ولا شك. لكن هناك أشياء قبلها ينبغي أن تعتني بها، مثل قراءة مثلا في كتب العقيدة الصحيحة حتى تقي نفسك من الشبهات ومن الشكوك والريب التي تدخل عليك في باب الاعتقاد. يقول الأخ: شخص وضع عنده مال للصدقة، فإذا احتاج أخذ منه، وإذا توفر لديه المال أعاده خلال فترة وجيزة، هل يجوز له أخذ المال من ذلك؟ الجواب لا. المال الذي يكون عندك وديعة لشخص فلا تتصرف فيه إلا بإذنه، لا تتصرف فيه إلا بإذنه. فكيف إذا كان المال للصدقة؟ إذا كان المال للصدقة فاصرفه في مستحقيه دون أن تتأخر، وإذا تأخر عندك شيئا فلا تتصرف فيه، لا تتصرف فيه إلا بإذن ممن أعطاك، لأنها أمانة، أمانة ينبغي أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. ويقول الأخ: أخ طلق زوجته وله ولد عمره سنتان، فخاف عليه أن يضيع لو تركه عند أمه، علما أن أمه لا تصلي وأنها تحب الأغاني وأن الأخ طالب علم، فما رأيكم إذا أخذ الولد؟ هذه المسألة فيها فتوى وفيها حكم قضائي، الحكم القضائي إلى أهل القضاء، الحكم القضائي إلى أهل القضاء ومحاكم وأشبه ذلك. لكن الفتوى أن المرأة إذا كانت مفرطة في ولدها وخشي أبوه أن يضيع فله أن يأخذه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا فيما إذا كانت الأم أهلا لحضانة هذا الولد. الأصل أن الرجل إذا طلق امرأته بينهما أولاد أن الولد يبقى عند أمه، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني حتى تتزوج، فإذا تزوجت برجل آخر غيره يرجع الأبناء حضانتهم إلى أبيه. لكن إن خشي سوء الرعاية عند أمه فإنه من باب النصيحة ومن باب كذلك المحافظة على الولد، لأنه ولده يجوز له أن يأخذه وأن يحضنه. هذا من حيث الفتوى. أما من حيث الحكم الشرعي الحكم القضائي هذا إلى أهله. يقول الأخ: هل الدعاء يغير القدر؟ ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فإنه كائن، لكن الدعاء مأمور به، أنت مأمور بالدعاء، وهذا الذي تعالج الدعاء والقدر أو كما جاء في الحديث المراد بذلك باعتبار ما في صحف الملائكة، باعتبار ما في صحف الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة: إذا دعا عبدي فلان فيصرف عنه كذا وكذا، وإذا لم يدعو فإنه يبتلى بكذا وكذا. هذا باعتبار ما عند الملائكة. أما ما سيصيبك أو سيصرف عنك، ما سيصل إليك أو سيدفع عنك، فهو مقضي ومفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن باعتبار ما في صحف الملائكة قد يكون فيه ماذا؟ شيئا من هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأعمار معلومة مكتوبة بقدر بما لا بشيء لا يزيد ولا ينقص، ولكنها باعتبار ما عند ما في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب فإنه قد يكون شيئا من ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، إذا وصل رحمه فمد له في أثره، وإن لم يصل رحمه فيقصر له في أثره، فهذا باعتبار ما في صحف الملائكة. أما ما في اللوح المحفوظ والإمام المبين والذي هو الذي هو أم الكتاب فإنه لا يتغير. يقول في السؤال الآخر: ما هو سلس البول وما حكمه؟ يعني سلس البول أن يبقى العضو إذا يقطر قطرات من البول، وذلك يختلف، بعض الناس يكون عنده هذا الأمر مرضا يبتلى به، وبعض الناس يبتلى به في بعض الأوقات، إذا خزن يأتي سلسبول، وإذا لم يخزن ما يأتي سلسبول، هذا قد عرف إن المرض. فما هو الحل؟ الحل أنه يترك المرض. وسلس البول قلنا أن يكون فيه شيء من يعني عدم انضباط جريان البول فيقطر عليه أو يخرج منه شيء من ذلك، وهذا حكمه أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويصلي وصلاته صحيحة. يقول الأخ: هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ من حيث الجواز جائز، لكن لا يتخذ عبادة أنه ما في عقد إلا في المسجد ويدخلون المسجد ويصورون من هنا وهناك، لا، إنما إذا وافق ذلك على الطريق فإنه يعقد في المسجد، وإما فالأصل أن يعقد في أماكن أخرى، يعقد النكاح في أماكن أخرى في المسجد أو في غيره. أما أن يتحرى المسجد ويتخذ عبادة وأنه لا يصلح أن يعقد إلا في المسجد ويتم بالناس ويتم بكذا بشيء من الفوضى والتصوير في المساجد، فهذا خطأ وهذا معصية، هذا معصية، فيبتدى نكاحه بمعصية، هذا خطأ. وإنما حيث تيسر له أن يعقد النكاح عقد. يقول الأخ: إذا أتيت إلى المسجد وهم يصلون فوجدت الصف الأول ممتلئا ووقفت أنتظر فلم يأتي أحد وفاتت الركعة الأولى والثانية، فهل أصلي وحدي؟ الجواب: لا تصلي وحدك، ولكن هذا غالبا يكون في المساجد التي ربما فيها من صف واحد صلى الناس. وعلى كل حال أنت بين أمرين: إما أن تنتظر حتى يأتي من يصف معك، وإما أن تشق الصف الأول إذا غلب على ظنك أن لا يأتي أحد، شق الصف الأول وتصلي عن يمين الإمام، فقد صلى أبو بكر عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته. أما أن تصلي وحدك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي صلى وحده: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف منهي عنها إلا في حق النساء، في حق النساء، المرأة وحدها تكون صفا، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم في دارهم فأكل عندهم طعاما ثم قال: قوموا فليصلي لكم، فقام وصلى بهم. قال أنس: فصليت أنا واليتيم خلفه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والعجوز يعني المرأة من خلفنا، فالمرأة وحدها صف، أما الرجل فلا يصح أن يكون منفردا خلف الصف. خلف الصف. يقول: ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ وما حكم قول الجمعة مباركة؟ هذا كله مما لا دليل عليه. العام الجديد استقبلوا بالحرص على الخير والطاعة، ويستقبل كذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد للعمل الصالح فيه ومحو ما فرطه الإنسان في السنة السابقة وما تحمله من أوزار وآثام، فيكون على هذا الحال. أما استقبال العيد الجديد بالحلويات والطليعات وهكذا أيضا ما أشبه ذلك من الاحتفالات، فهذه عادة أخذها المسلمون من غير المسلمين، أخذها المسلمون من غير المسلمين، فالنصارى عندهم عيد النيروز يكون في مارس، وهكذا أيضا عندهم احتفالات في أول السنة وعندهم لغير ذلك، ولا يزال إلى اليوم يحتفلون وينزعون الحلوى ويقسمونها ويتزاورون ويلبسون الجديد لغير ذلك. فهذه الأمة لا تقتدي بها، لا يجوز لهم أن يتشبهوا اليهود والنصارى في مثل هذه الأعمال. وبعضهم أيضا ربما يستقبل العام الجديد بمولد، استقبله بمولد، يظل بالمولد إلى وقت متأخر من الليل وينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة الفجر. وربما بعضهم أيضا ماذا استقبله بأشياء أخرى. العام ليس فيه مزية، ابتداء العام ليس فيه مزية شرعية. المزية الشرعية في أيام وردت بالأدلة، يوم عاشوراء، يوم عرفة، شهر رمضان، ثلاث الأيام البيض، ووردت العبادة فيها على ما ورد من صيام أو هكذا أيضا دعاء أو ما شبه ذلك، وهكذا يوم الجمعة. أما أن يزاد على ذلك فهذا من الإحداث في الدين، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك أيضا قول جمعة مباركة أيضا هذا مما لا دليل عليه. طيب، يقول الأخ: عندنا ولد يحب العلم ولكنه لا يداري الجهال، ونصحناه بمداراتهم فلم يقبل، فبما تنصحونه؟ طيب، كون الولد يحب العلم هذا خير لك وله، حب الخير، حب العلم خير لك وله، فأنت احمد الله عز وجل على ذلك. الناس مع آبائهم في طلب العلم على أقسام، فبعض الآباء يدفع بولده دفعا إلى طلب العلم، ولكن الولد معرض، وجد له شلة من الضايعين أو هكذا المفرطين أو القسالى أو هكذا. قل ربما أيضا بعض الناس الذين لا هم لهم في العلم فصحبهم فانحرف عن ذلك، وأبوه يحب له الخير ويصحبه ومستعد أن يعطيه ما شاء حتى يبقى في طلب العلم، ولكنه لا يعطى مناه. كما قال الشاعر: كم حسرة لي في الحشاء من ولد إذا نشاء، أملت فيه رشده فما نشا كما أشاء. وبالعكس، بعض الآباء قد يكون حريصا على منع ولده من العلم، يكون حريصا على منع ولده من العلم، ويقول: هؤلاء لا تذهب عندهم، هؤلاء سيغسلون دماغك، هؤلاء ما عندهم إلا كله حرام حرام حرام، كل شيء عندهم حرام، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا من الأشياء والتشويهات. فيوفق الله عز وجل الولد إلى طلب العلم، فبعد ذلك بعد زمن يرجع الولد، الوالد يرجع فيقول: قد كان هذا الولد أعقل مني، لأنه يرى ثمرة العلم وأثره عليه، تذهب إليه، تذهب تطلب العلم وأنت عقل والديك، فإذا به ترجع إلى أبيك وأنت في غاية الطاعة له، إخوانك كلهم تركوا أباك وأنت حملتهم على ظهرك، إخوانك كلهم مقصرون أو يطيعونه لكن أنت أكثر طاعة له، فيحمد الله عز وجل على أن كان محاربا لك، في ذلك. ومن الناس من يكون هو وولده يحبون الخير، كحال هذا السائل وفقه الله فيما يظهر، أنه هو وولده يحبون العلم لكنه يريد أن ينصحه في شيء معين. ومن الناس من يكون الولد والوالد كلهم ليسوا حول العلم، وهذا القسم هو ماذا؟ القسم الذي يسأل الله عز وجل لنا وله الهداية. فسؤال الأخ: عندنا ولد يحب العلم لكنه لا يداري الجهال. الجهال التعامل معه قد جاء الدليل به كيف نتعامل مع الجهال، والجهال أيضا أصناف، بعض الناس يكون جاهلا بقوله، بعض الناس يكون جاهلا بفعله، فعله فعل الجهال، يعني يأتي ويتكلم عليك ويسب ويشتم، فهذا ما هو التعامل الشرعي معه؟ خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فمثل هذا تكتف هذا وتعرض عنه. وبعد ذلك إذا وفقه الله عز وجل سيندم ويأتي ويعتذر عندك. وهكذا بعض الناس يعني الجهال أو هكذا أيضا من ربما نقص علمه وما شبه ذلك، هؤلاء يحتاجون إلى تعليم وإلى رفقا في تعليمهم، إلى رفق في تعليمهم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي بينك وبينه عداوة وشحناء ومغاضبة ومضاربة إلى غير ذلك من الأشياء، إذا دفعت بالتي هي أحسن يصير كأنه ولي حميم مناصر محب لك. والمداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة. دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام استأذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة عنده إذن له بئس أخ العشيرة، إذن له بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فلما انصرف قالت عائشة يا رسول الله استأذن عليك فلان فقلت فيه ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال عائشة إن شر الناس من ودعه الناس وترك من اتقاء شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه مداراة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الجهال يحتاجون إلى مداراة وإلى نصح وإلى توجيه في ذلك. وكل يعامل بحسبه، الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب، فحيث كان الموضع موضع رفق ولين فالحكمة الرفق ولين، وحيث كان الموضع موضع زجر وردع، لأن بعض الناس ما يرتدع ولا يزجر إلا بشيء من الردع والزجر. يعني بماذا؟ يعني في هذا كل في موضع. الأصل في الدعوة الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يردع بكلمة، يقسى عليه بكلمة لمصلحته هو، لأنه ماذا يناسب ذلك. معاذ رضي الله تعالى عنه لما صلى بالناس وفتح عليهم استفتح بسورة البقرة وقرأ في صلاة العشاء سورة البقرة، شاب من الأنصار أو رجل من الأنصار انصرف من الصلاة وصلى وحده، فقال معاذ إنه منافق منافقا، فشكى الأنصاري معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ؟ قال له أفتاننا أنت يا معاذ، أفتاننا أنت يا معاذ ثلاث مرات. فهذا يعني تأديب من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يحبه. معاذ يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ماذا قال؟ يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعثه إلى أهل اليمن لأنه يحبه، لأنه يحبه، وهكذا يعلم ما لا يعلم ما عنده من العلم والخير. ومع ذلك لما جاء وقت احتاج فيه إلى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال له ذلك. فالنصيحة لنا جميعا وضع الشيء في موضعه. يقول الأخ عندي فلوس يعني مال أمانة لعدة سنوات، هل يجوز لي أن أبيع وأشتري فيها مع أني صاحب محل ومع العلم أنه في أي وقت يطلبها صاحبها أعطي؟ الخروج من هذا أن تستأذن صاحب المال. صاحب المال من هو؟ فلان. اتصل به، يا فلان أنت وضعت عندي مليون ريال 500,000 أنا سأشتغل فيها ومتى طلبتها أعطيتك، فإن أذن لك فعل وإن لم يأذن لك فلا تفعل. وهي أمانة، قد سميتها أنت أمانة، والأمانة لا يعتدى عليها إلا بإذن، حتى وإن كنت ستدبرها له في الوقت الذي يطلبها لكن لا استأذن منه. يقول الأخ ما حكم الحزبية؟ هل أحد ما يعرف حكم الحزبية؟ هذا الذي يعيش الناس فيه اليوم من الفتن والعصيد والطحن الذي بين الناس هو من آثار ماذا؟ الحزبيات والتفرق والتشرذم، وهكذا أيضا ما المعاصي والذنوب. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكم قد بحث أصوات أهل السنة والجماعة في التحذير من الحزبيات والبدع والخرافات وهكذا أيضا الأهواء المضلات. كل ذلك نصيحة للناس، نصيحة للناس. أهل السنة يدعون الناس لله سبحانه وتعالى، لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، ولذلك يدخلون إلى مسجد لا يعرفون أهله ولا أصحابه، يقومون ويدعون وينصحون وينصرفون إلى مسجد آخر. لماذا؟ لأن دعوتهم لله عز وجل، ليست دعوة حزبيات ولا بطاقات ولا انتخابات ولا ديمقراطيات ولا شيء من هذه المخالفات والأمور التي ماذا حذرت منها الشريعة، جاء تحذير عنها في كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. طيب، يقول الأخ في السؤال الأخير: مسافر وصل إلى بلده قرب صلاة العشاء ولم تتيسر له صلاة المغرب والعصر، كيف يصنع؟ صلاة العصر لا ينبغي له بل لا يجوز له أن يؤخرها. هناك صلوات تجمع، المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر. فإذا كنت في السفر وأخرت الظهر إلى العصر أو قدمت العصر إلى الظهر فجمعتهما في وقت إحداهما فهذا جائز لك في الضوابط التي جاءت في الشريعة. وأما أن تؤخر العصر حتى يدخل المغرب هذا لا يصير. فإذا كنت مع صاحب سيارة فإنك تلزمه بالوقوف، تلزمه بالوقوف، يقف كما يقف الناس. إذا مر أصحاب السيارات سوق القاسم يوقفون أو لا قبل الظهر؟ إذا مروا بسوق القاسم يوقفون، وإذا مروا بالمطاعم والأكل والشرب يوقفون. فكيف إذا كانت في الصلاة يعني لا يوقف لا يقف؟ فماذا يلزم بالوقوف يعني كسائر أصحاب الأجرة. لكن لو فرض أن صاحبنا هذا صاحب السؤال حصل له أمر لم يستطع معه ماذا أنه يعني يصلي العصر، فإنه يصلي هذه الصلوات بالترتيب، يبدأ بصلاة العصر فيصليها، وإذا كان فاتته العصر في السفر فيصليها ركعتين، يقضيها ركعتين، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويصلي المغرب 3 ركعات، ثم يقيم الصلاة ويصلي العشاء 4 ركعات، لأنه قد وصل إلى بلده. طيب، فهذا هو السؤال الأخير الذي سأله الأخ، فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على استماعكم، والحمد لله رب العالمين.